بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب القرآن الكريم كتاب تعليم وتأديب وتوجيه وإنارة حياة. ومن الأدب الذي جاءت به سورة المائدة الأدب في السؤال، وكيف يسأل السائل وعن ماذا يسأل. فمن توجيهات هذه السورة قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين يتحرجون بعد نزول هذه الآية من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. بعد مجموعة من الأسئلة سألوا عنها وأتى الجواب، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيض، يسألونك. فجاءت هذه الآية لأنه سبب نزول هذه الآية أن رجل من الصحابة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع فسأله في الحج، قال: يا رسول الله، الحج في كل عام يجب علينا في كل عام أو هو مرة في العمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، يعني لو قلت نعم يجب كل سنة لوجب الحج عليكم يا أمة محمد في كل سنة، ولو وجب علينا الحج في كل سنة لما استطعنا، وإذا وجب علينا ولم نعمله نكون عصينا الله. فقال: لو قلت نعم لوجبت، لوجبت. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. فلا تسأل عن شيء لم يأتي وقته، ولا تسأل عن شيء لا حاجة لك فيه، خصوصا وقت نزول القرآن. فكان الصحابة يتحرجون بعد هذا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفرحون بالأعرابي إذا رأوه داخل المدينة، وكانوا يرسلون معه الأسئلة ويأخذوا عليها بعض الأحيان مقابل. يأتي البدوي الأعرابي من البادية فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أسئلة لأنه لا يعلم بالنهي، وعندئذ يجتمع الناس، يجتمع الصحابة يستمعون لأسئلة الأعرابي التي بعض منها قد يكون من أسئلة الصحابة. وهنا أدب السؤال: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. قد يسأل الإنسان عن أشياء إن بدت له فرح بها، وهذا كالسؤال لتعليم الغير، كسؤال جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. هذا سؤال، لكن هذا السؤال لأجل أن يتعلم الناس. جبريل هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم، علمه شديد القوى، وجاءه يسأله من أجل أن يتعلم الصحابة، لأن الصحابة يحرجون من السؤال، وثم مسائل لا بد أن يسأل عنها. فكفى الله المؤمنين القتال، وجاء جبريل معلما عن طريق السؤال: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة، أخبرني عن أمراتها. خمس أسئلة. ثم قال له، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب على كل سؤال إلا سؤال الساعة، قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال في النهاية بعدما انصرف جبريل: يا عمر، تدري من السائل؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يعني الأسئلة في هذه المجالات لا بأس، اسأل في الدين، اسأل في صلاتك، في زكاتك، لكن أشياء لم تقع لا تسأل. حتى لا تجب عليك أو على الأمة بسببك. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، يكره أن يسأل عن على أمر سكت عنه الوحي وبقي مباحا فيحرم بسببه، فلولا سؤاله لما أصبح حراما أو يجب بسببه. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. فنهى رسول صلى الله عليه وسلم عن السؤال عن المسكوت عنه، لأن الأصل أن ما سكت عنه الشارع يبقى مباحا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يكره الشيء كراهة طبع ولكن حلال، لا يحرمه على الصحابة ولا يرضى بتحريمه. وأذكر مثالا على ذلك الضب، قدم للنبي صلى الله عليه وسلم ضب فعافته نفسه، فكان خالد بن الوليد موجود، فقال خالد: يا رسول الله أحرام هو؟ قال: لا ليس بحرام، لكنه ليس بأرض قومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السؤال، وبين عليه الصلاة والسلام أن كثرة السؤال من أسباب غضب الله على بني إسرائيل وهلاكهم. قال: ما أهلكهم إلا كثرة السؤال وإضاعة المال، إضاعة المال السفه، وكثرة السؤال والتردد، كثرة سؤالهم ومسائلهم على أنبيائهم، كثرة التردد على الأنبياء والأسئلة. وسورة البقرة بينت لنا نموذجا من تلك الأسئلة الخاوية من المعنى، والتي كانت نموذجا من نماذج بني إسرائيل، حيث سألوا عن البقرة ما هي. الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هي البقرة؟ هل هذا سؤال؟ عندما يقول لك بقرة تقول ما هي؟ بقرة معروف. وعندما يقول ما لونها، ما هي مرة أخرى، يعني كل هذه الأسئلة أسئلة تعقيد عقدوا بها على أنفسهم. فلو ذبحوا أي بقرة بعد الأمر الأول لكانوا وفوا بأمر الله، لكن شددوا فشدد الله عليهم. ويدخل في ذلك باب الوسواس، باب كبير من أبواب الوسواس في التشديد على الذات وعلى النفس. عندما يأمرك الله عز وجل بالوضوء، الوضوء يكون بالماء، طيب هذا الماء مطلق، لم يقل لك ماء بحر أو ماء مطر أو ماء بئر أو ماء من أي مكان، أهم شيء أن يكون ماء. وكذلك تيمم بالتراب مطلقا من غير تحديد، فإذا أطلق الشارع شيئا خلاص دخلت فيه الرحمة. فحيث ما تيسر من ذلك يكتفى به. والصحابة الكرام حضروا مشهدا من مشاهد سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم قام به بعض الأعراب، حيث جاءوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في وقت قيلولة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا ينادون باسمه من وراء الحجرات: يا محمد أخرج إلينا، يا محمد أخرج إلينا، نستفتك نسألك. فلما رفعوا أصواتهم ونادوه باسمه المجرد ولم يقولوا يا رسول الله، من أجل أن يسألوه كان ذلك سببا لنزول الآيات التي حذرت من هذا الفعل الشنيع: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وهؤلاء هم الذين نزل فيهم قول الله عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فعلى ذلك يكون الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الكلام معه بحيث لا يكون صوتك أعلى من صوته، وأيضا في نوعية السؤال تسأل عن الحاجة. ومن الصحابة من يأخذه الحياء فلا يستطيع يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أولئك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كنت رجلا مذاعا، يعني كثير المذي، وكانت تحتي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وكنت أستحي أن أسأله لمكانة ابنته مني، فأرسلت إليه. يعني هنالك مسائل يستحي بعض الصحابة أن يسأل عنها، ولهذا مدحت عائشة رضي الله عنها نساء الأنصار بكونهن لم يمنعهن الحياء أن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة من أجل أن يتفقه في الدين. جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، المرأة ترى في منامها مثل ما يرى الرجل، فهل تغتسل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إنما الماء من الماء. عائشة رضي الله عنها استغربت، قالت: هل للمرأة يعني مثل ما للرجل، هل يعني يخرج منها ماء في حال الشهوة كما يخرج من الرجل، هل تحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ومن أين يكون الشبه إذن؟ يعني لو لم تكن المرأة لها ما يخرج منها ما يخرج من الرجل، فمن أين يكون الشبه الولد بأمه إلا إذا كان، وقد بيّن الله ذلك في القرآن من نطفة من ماء مهين، وقال نطفة أمشاش، الأمشاش المختلطة. فاصل ثم نواصل. النداء الذي معنا الآن من نداءات هذه السورة هو نداء استوقف بعض الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر، حتى سمع جوابا من النبي صلى الله عليه وسلم وبنى على ذلك موقفا عظيما وخطبة عصماء في خلافته رضي الله عنه. ذلكم هو قول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة، سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فبعض الناس حتى بعض الصحابة فهم أن هذه الآية تقتضي أنك إذا كنت صالحا ومهتديا لا يضرك شيء، ما لك وللناس، فليكن الناس في ضلال أو يكون الناس في كفر، أهم شيء نفسك تكون صالح. هذا الفهم غير صحيح، والآية لا تعني هذا البت. ولذلك خاف أبو بكر رضي الله عنه أن يفهم الناس هذا الفهم، فصعد المنبر يوم الجمعة وخطب في الناس خطبة عصماء وقال فيها: أيها الناس، إنكم تقرؤون آية من كتاب الله تؤولونها على غير وجهها، وهي قول الله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتقبضن على أيدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليوشكن أن يعمكم الله بعذاب من عنده فيدعو صلحاؤكم فلا يستجاب لهم. فبين أبو بكر رضي الله عنه معنى هذه الآية، وأن قوله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ليس معنى ذلك أنك إذا اهتديت في نفسك لا يضرك ضلال من ضل، بل إذا اهتديتم بهدي القرآن كله، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ومن هدي القرآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يترتب على ذلك من إصلاح المجتمع، لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هدي القرآن إذا اهتديت به، هدي الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فمن اقتدى بالأنبياء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد أعذر. عندئذ إذا لم يتبعه الناس أو لم يقتدوا الناس به أو لم يأخذوا رأيه لا يضره عذابهم لو عذبوا ولا يضرهم ضلالهم لو بقوا لا يضره ضلالهم لو بقوا لأنه ما عليه إلا المعذرة معذرة إلى ربهم ولعلهم يرجعون. فعلى ذلك يكون معنى هذه الآية أن الأمة الإسلامية الواجب عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقبض على أيدي الظلمة وإحقاق الحق وإجبار الذين خرجوا عن الإطار العام للحق أن يرجعوا إليه ولو بالقوة. هذا الذي إذا حصل في الأمة لا يضر معه ضلال من ضل، لكن إذا لم يحصل هذا وضل الناس أخذ الجميع بعذاب واحد. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة مثلا بقصة أصحاب السبت وستأتي معنا في سورة الأعراف. هذه القصة التي ذكر الله عز وجل فيها قصة أصحاب السبت وأنهم كانوا يعني منعهم الله سبحانه وتعالى من الصيد يوم السبت فحفروا الأخاديد يوم الجمعة حتى سقط فيها السمك، ثم جاءوا يوم الأحد فأخذوا ما سقط في الحفر وقالوا لم نصطد في السبت وإنما وضعنا الشبك أو حفرنا الحفر يوم الجمعة وأخذناها يوم الأحد ولم نفعل شيء يوم السبت. هذا منكر قام الذين يخافون الله فأنكروا عليهم، ومنهم من سكت من الناس من سكت وقال ما لي ولهم، ومنهم من باشر الفعل قال الله فأنجينا الذين ينهون عن السوء وهم الذين تكلموا وغيروا المنكر، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. الذين ظلموا قسموا إلى قسمين، من فعل ومن سكت، لأن الساكت على المنكر مشارك فيه. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا اهتديتم شرط، فإذا حصل هذا الشرط حصل المشروط وهو عدم الضر لهذه الأمة. أما إذا فقد هذا الشرط فقد يحصل الضرر للجميع بذنب شخص واحد. وهناك أمثلة أيضا قرآنية على ذلك. في قصة قوم صالح ذكر الله عز وجل لنا في سورة الشمس وضحاها قال إذ انبعث أشقاها، رجل واحد وهو أشقى القوم بعث أشقاها، هذا الأشقى الذي انبعث عقر الناقة. طيب الذي عقرها رجل واحد ومع ذلك قال الله فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أضاف الذنب لهم جميعا مع أن الذي فعل الذنب واحد. فقال تعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. والذي عقرها واحد، لكن لما سكت الباقون عنه قال عقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، عن الذنب الذي قام به واحد. إذ انبعث أشقاها، الأشقى الذي عقر الناقة. فعلى هذا يكون الساكت على الذنب مشارك فيه. ومن هنا قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا وجد في المجتمع أمة تتولى هذه المهمة أو جماعة كجماعة أو هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو جماعة الأمر بالمعروف أو شرطة الأخلاق أو غير ذلك، إذا وجدت هذه في الدولة فإنها تقوم عن بقية الأمة بهذه الفريضة، وعندئذ يكون المنكر إذا ظهر وكان من هؤلاء أحد وتولى الموضوع يسقط الإثم عن بقية الناس ولا يضرهم من ضل لوجود جماعة. أما إذا لم يكن في وقت الحدث أحد فإن الواجب على جميع الأمة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذه هي خاصية الأمة كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فجعل هذه صفتهم الأولى. أيضا هذه السورة الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها نداءات كثيرة للمؤمنين، وختمها بالتذكير بيوم القيامة، يوم يجمع الله الرسل وما يحصل ذلك اليوم، فيقول ماذا أجبتم. وقد يجمع يعني يوم القيامة سيجمع الله عز وجل الأولين والآخرين، ويحصل الحساب بين كل رسول وأمته. وذكر الله عز وجل نموذجا من ذلك الحساب، وذكر فيه عيسى وأمته، حيث قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. إذا رجعنا إلى أول السورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وآخر السورة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالوفاء بالعقود والوفاء بالعهود هو من الصدق، ومن صدق صدقه الله. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهذا النموذج الذي ذكر في هذه السورة بين عيسى وما حصل مع عيسى، مع بين عيسى وبين الله سبحانه وتعالى، وكذلك مع قوم عيسى عليه السلام والنصارى الذين ألهوه وقالوا أنه ابن الله، أو قالوا أنه هو الله، أو قالوا أنه ثلاثة، إلى غير ذلك من اعتقاداتهم. كل هذا الكلام يبين لنا أن هذا القرآن حق، لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، وأن الإنسان مهما كان لابد أن يتبين الحق يوم القيامة. فعيسى والله سبحانه وتعالى يعلم، وهو علام الغيوب، أن عيسى لم يقل هذا الكلام البتة، ولكن تقام المحكمة يوم القيامة، ويسأل الله عيسى ليقيم الحجة على أولئك النصارى، وأن عيسى ما قال لهم هذا، وأنه بدعة ابتدعوها وسبقهم إليها اليهود عندما قالوا عن عزير ابن الله. هؤلاء الذين أله عزيرا وجعله ابنا لله، وعيسى وجعله ابنا لله، كلهم في ضلال مبين. نسأل الله أن يوفق هذه الأمة ويبعد عنها الضلال بأنواعه. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.